بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال شيخنا الأخند رحمة الله تعالى عليه: السادس إنه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال، بل ربما قيل بأن الإطلاق إنما هو للاتكال على الوضوح، إذ بدونها يلزم التكليف بالمحال. هذه هي المقدمة السادسة في مسألة اجتماع الأمر والنهي. تتحدث هذه المقدمة السادسة عن قيد المندوحة. نحن نعلم أن الاضطرار أو الإكراه أو الخروج عن الاختيار يؤدي إلى سقوط الحكم، سواء كان ذاك الحكم وجوبا أو حرمة. وعليه إذا دخل المكلف إلى أرض مغصوبة وصلى فيها، فهنا حالتان: الحالة الأولى، تارة يكون هذا المكلف قادرا على الخروج من هذه الأرض، يخرج منها ويؤدي الصلاة في خارجها، مع قدرته هذه هو لم يخرج بل صلى في هذه الأرض المغصوبة. يعبر عن هذه الحالة بحالة وجود المندوحة، الفسحة، المجال، السعة، التمكن. هو قادر، لديه مندوحة ولديه فسحة في أن يخرج ويؤدي الواجب في مورد لا يجتمع مع الحرام. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية لا يكون المكلف قادرا على الخروج، هو دخل بإرادته لكنه الآن غير متمكن من الخروج. بعد أن دخل أغلقت عليه الدار وبقي في هذه الأرض، وبالتالي هو عندما صلى في هذه الأرض المغصوبة صلى وهو غير قادر على الخروج منها. إذن هو ليست لديه مندوحة وفسحة في أن يأتي بمصداق الواجب ويمتثل الواجب في مورد لا يجتمع مع الحرام. هذه هي الحالة الثانية. صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه قال أن الحالة الثانية، يعني الحالة التي لا يوجد لدى المكلف فيها مندوحة، يعني هو لا يتمكن من أن يخرج ويأتي بالصلاة في خارج هذه الأرض المغصوبة، في هذه الحالة لا يوجد اجتماع للأمر والنهي، لأن النهي يسقط، لأن التكليف بغير المقدور لا يصدر من الحكيم كما هو مبنى العدلية. عندما يكون المكلف مضطراً أو مكرهاً أو في حرج أو في ضرر، مضطر إلى عدم الخروج، مكره على البقاء، خروجه فيه حرج أو فيه ضرر، يعني بعبارة جامعة قل عندما لا تكون هناك مندوحة وفسحة للخروج وأداء الصلاة خارجاً، وعليه فإن النهي غير متوجه إليه، الصلاة ستقع في هذه الحالة، الصلاة ستقع صحيحة بلا شك بلا شبهة، لأنه يوجد في هذه الحالة أمر ولا يوجد نهي فعلي، سقط النهي الفعلي بسبب الاضطرار أو الإكراه أو الحرج. إذن في رأي صاحب الفصول الصحيح هو أننا نضيف إلى عنوان مسألتنا هذه نضيف قيد المندوحة حتى نخرج الحالة الثانية عن النزاع في مسألتنا. لابد أن نعبر بهذا التعبير مثلا: اجتماع الأمر والنهي مع وجود المندوحة والفسحة والمجال والسعة لامتثال لكي يمتثل المكلف الأمر في غير المجمع في غير مورد النهي، هل هذا الاجتماع جائز أو هو ممتنع؟ فنضيف حالة المندوحة ووجود الفسحة والمجال. إذن لابد من أن نضيف قيد المندوحة لأن نزاعنا خاص بحالة وجود المندوحة ولا يشمل الحالة الثانية حالة عدم وجود المندوحة. بل أضاف صاحب الفصول رحمة الله عليه أنه حتى أولئك الذين لم يضيفوا هذا القيد ولم يصرحوا به هم يقبلونه ويقصدون وجوده، هم يتحدثون أساسا وفرض كلامهم هو الحالة الأولى، حالة وجود المندوحة، أما الحالة الثانية فهي خارجة عن فرض كلامهم. هذا هو رأي صاحب الفصول طبعا، وهذا الرأي هو ظاهر صاحب القوانين المحقق القمي عندما تحدث عن النزاع في مسألتنا، أضاف في فرض كلامه حالة وجود المندوحة. بل أكثر من هذا، بل المصنف رحمه الله في كتابه فوائد الأصول اللي هو مجموعة من الفوائد، مجموعة فوائد ضمنها في كتاب سماه فوائد الأصول، هناك ظاهر كلامه أن هذا القيد أن وجود المندوحة معتبر في محل نزاعنا، يعني محل النزاع هو الحالة الأولى التي يوجد فيها مندوحة. خب، لكن المصنف رحمه الله في كتابنا كفاية الأصول يعتقد أن الصحيح أن النزاع في مسألتنا لا يختص بالحالة الأولى بل يجري في كلتا الحالتين الأولى والثانية، سواء كانت هناك مندوحة أو لم تكن هناك مندوحة، سواء كان المكلف قادرا على الخروج وأداء الصلاة خارج الأرض المغصوبة أو لم يكن قادرا على الخروج، كان مضطرا إلى البقاء وأداء الصلاة داخل هذه الأرض المغصوبة. وعليه الصحيح عند المصنف هو عدم صحة هذا القيد، قيد المندوحة. توضيح ذلك: تارة يكون نفس التكليف محالا بذاته، نفس التكليف، متى؟ إذا لزم من هذا التكليف اجتماع الضدين في إرادة المولى، لزم أن المولى يحبه ويبغضه، يحب هذا الفعل ويبغض هذا الفعل، يريد هذا الفعل ولا يريده، لزم اجتماع الضدين، لزم اجتماع النقيضين في إرادة المولى. يعني المولى إذا حكم بهذا الحكم فهذا يعني أنه يوجد في إرادته تضاد أو يوجد في إرادته تناقض، لديه حب وبغض لفعل واحد، لديه حب وليس لديه حب لفعل واحد. إذن في هذا النحو من الاستحالة في التكليف الملحوظ هنا نفس مرحلة التشريع، نفس تلك المرحلة المرتبطة بالمشرع ومبادئ التشريع. هذه حالة، هذا نحو. ونحو آخر يكون أصل التكليف غير محال بذاته، ليس ممتنعا بذاته، لا يكون هناك اجتماع للضدين في إرادة المولى، ولا اجتماع للنقيضين في إرادته. إنما هذا التكليف هو تكليف بالمحال، يعني أن هذا التكليف تعلق بشيء غير مقدور للمكلف في مقام امتثاله. المكلف لا يمكنه أن يمتثله ويأتي به خارجا المتعلق. ولأجل أن المكلف في مقام الامتثال ما يقدر يمتثل هذا الحكم لأن قدرته قاصرة، فإن المولى لا يشرع هذا الحكم، لأن المولى حكيم، وإنما يشرعه لكي يحرك المكلف نحو امتثاله والإتيان به. إذن التكليف تارة يكون محالا بذاته، وأخرى يكون بذاته غير محال، لكنه تكليف بالمحال. وهذا النحو من الثاني من الاستحالة ترتبط مو بنفس مبادئ التشريع ومبادئ الحكم وبالمشرع، وإنما ترتبط الاستحالة منشأها عالم الامتثال عند المكلف. هذان نحوان خليهن في بالنا ثم نأتي ونقول في هذه المسألة. نحن في مسألة اجتماع الأمر والنهي، عندما نبحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي، عن جوازه، عن امتناعه، في الحقيقة احنا نبحث عن ذلك بالمناط الأول، يعني نبحث عن وجود الاستحالة الذاتية وعدم وجودها، ولا نبحث عن الاستحالة بالمناط الثاني، وأن مثل هذا الاجتماع هو تكليف بالمحال. لا، نحن نقول أن المولى إذا حكم بالوجوب هل يمكنه أن يحكم بالحرمة، أم أن هذا الحكم بنفسه محال، لأن هذا من اجتماع الضدين. ولو أنه حكم بالحرمة فهل يمكنه أن يحكم بالوجوب، لو هذا الحكم محال بنفسه حينئذ، لأن معناه أن هناك اجتماع للضدين في إرادته. القائل بالجواز ماذا يقول؟ يقول بما أن العنوان متعدد، خب هذا يوجب تعدد المعنون، وبالتالي لا يلزم اجتماع الضدين في إرادة المولى، لأن حب المولى تعلق بشيء وبغضه تعلق بشيء آخر. حبه تعلق بفعل وهو الصلاة، وبغضه تعلق بفعل آخر وهو الغصب. إذن يجوز هنا أن يأمر وأن ينهى، هذا القائل بالجواز. بينما القائل بالامتناع يقول في الحقيقة تعدد العنوان لا ينفع. لماذا؟ لأن المعنون واحد، المعنون واحد، الفعل الخارجي واحد، وعليه سيكون هذا الفعل محبوبا للمولى ومبغوضا له. وهذا يعني أن الضدين قد اجتمعا في إرادته، اجتمع الضدان في إرادته، هذا الفعل الواحد هم محبوب هم مبغوض، وهكذا يكون نفس الحكم هنا محالا. إذن القائل بالامتناع يقول بالامتناع لأنه يلزم اجتماع الضدين وتعدد العنوان لا ينفع في رفع هذه المشكلة، بينما القائل بالجواز يقول يجوز الاجتماع لأنه لا يلزم اجتماع الضدين ببركة تعدد العنوان. هذا هو بحثنا في هذه المسألة، نبحث عن الاستحالة الذاتية، هل أن اجتماع الأمر والنهي يؤدي إلى المحال الذاتي لولا؟ في هذه المسألة هذا هو الذي نبحثه، ولا نبحث ولا يقع الحديث عندما نبحث عن اجتماع الأمر والنهي، لا يقع حديثنا عن مقام الامتثال، وأنه يلزم التكليف بالمحال أو لا يلزم، يلزم التكليف بغير المقدور أو لا يلزم. كلا، تمام كلامنا هو في أن هذا التكليف محال بنفسه أو أنه ليس محالا بنفسه، هل يمكن صدوره من الشارع أم لا يمكن. لا نبحث عن أن هذا التكليف هل هو تكليف بالمحال أو أنه ليس تكليفا بالمحال، هل أن المكلف قادر على الامتثال في مقام الامتثال، قادر على أن يمتثل المتعلق أو أنه غير قادر في مقام الامتثال، أبدا، هذا غير منظور لنا. وعليه عندما يقع الحديث في مرحلة التكليف المحال، هل يجتمع ضدان في إرادة المولى أم لا يجتمع؟ لا يكون لوجود المندوحة وعدم وجودها أي تأثير، لأن حديثنا ليس في مقام الامتثال وقدرة المكلف على الامتثال أبدا. نحن لا نتحدث عن هذا المقام حتى يكون لوجود المندوحة أثر وتكون المندوحة مؤثرة. نعم، وإذن لا فرق ولا أثر، إذن لا ينبغي لنا أن نقيد، لا ينبغي أن نقيد نزاعنا بحالة وجود المندوحة. أي أثر لوجود المندوحة وعدم وجودها؟ لا يوجد، لا يوجد أي أثر. إحنا بحثنا هو في لزوم اجتماع الضدين أو عدم لزومه بسبب وجود تعدد العنوان. نعم، لو أننا قلنا بجواز الاجتماع، اخترنا أحد القولين وهو جواز الاجتماع في مسألتنا، قلنا يجوز أن يجتمع الأمر والنهي، إما لأن تعدد العنوان بنفسه كافي، وإما لأن تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنون. حينئذ حتى يصير عندي أمر ونهي فعليين، لكي يكون الأمر والنهي فعليين ويطلب كل واحد منهما من المكلف أن يقوم بامتثاله، هنا بالتحديد لابد أن نفترض وجود المندوحة عند المكلف، عند قدرة أن يخرج خارج هذه الأرض ويصلي خارجها، يعني لابد أن يكون المكلف قادرا على أن يخرج، حينئذ يصير عندنا أمر فعلي وعندنا نهي فعلي. أما لو كان مضطر إلى البقاء، لو كان هذا المكلف مضطرا إلى البقاء، لم يتوجه إليه النهي، وهذا النهي ليس فعليا، لا تغصب ليس فعليا في حقه، لأن القدرة شرط في توجه التكليف إليه، العاجز لا يكون مخاطبا بالتكليف، والنهي المذكور غير شامل له. وبس هذا البحث مو خاص بالقدرة، وإنما أيضا لابد أن يكون هذا الشخص عاقل، شرطه ليس شرط القدرة فقط هو المعتبر، شرط العقل أيضا معتبر، وشرط البلوغ أيضا معتبر، لأن الحديث سيكون هنا عن شرائط الفعلية، شرائط توجه التكليف الفعلي إلى الشخص المخاطب. هذا هو تمام الكلام في المقدمة السادسة. إذن شرط قيد المندوحة لا هو غير معتبر، النزاع يجري في كل الحالات، سواء كانت هناك مندوحة أو لم تكن. السادس، إنه ربما يؤخذ في محل النزاع، ربما يؤخذ كما عليه صاحب القوانين وصاحب الفصول، بل نفس المصنف في كتابه الفوائد، ربما يؤخذ في محل النزاع، نزاعنا في اجتماع الأمر والنهي. البعض يقولون يجوز الاجتماع، والبعض يقولون يمتنع الاجتماع. قيد المندوحة في مقام الامتثال، لابد أن يكون المكلف قادرا على الخروج وأداء الصلاة خارجا الحالة الأولى فقط يجري فيها النزاع دون الثانية. بل ربما قيل، وهو صاحب الفصول، بأن الإطلاق يا إطلاق، يعني عدم ذكر قيد المندوحة من قبل علمائنا في عنوان هذه المسألة، إنما هو للاتكال على الوضوح، لأنه جدا واضح. إذ بدونها، بدون المندوحة، يلزم التكليف بالمحال، هذا التكليف بغير المقدور. وإذا كان تكليف بغير المقدور، إذن لا يصدر من المولى الحكيم، وبالتالي لا يوجد نهي إذن. وعليه بعد ما عدنا مجال للتصور النهي مع الأمر، ماكو اجتماع. هكذا ربما يقال، ولكن التحقيق مع ذلك، مع أنه بدون المندوحة راح يصير التكليف الحرمة والنهي، هذا من التكليف بالمحال، مع ذلك التحقيق هو عدم اعتبارها، عدم اعتبار المندوحة في نزاعنا فيما هو المهم في محل النزاع. ما هو هذا المهم في محل النزاع من لزوم المحال، وهو اجتماع الحكمين المتضادين؟ هذا محال، هذا من المحال أن يجتمع الحكمان المتضادان، وذلك لأنه يلزم اجتماعهما في فعل واحد، يلزم اجتماع التضاد في إرادة المولى، هذا هو. وعدم الجدوى في كون موردهما موجها بوجهين، يعني ولا يكفي تعدد العنوان موردهما اللي هو المجمع، هذا الفعل الواحد الذي هو مورد لهذا الحكم ومورد لذاك الحكم، هذا موجه بوجهين وله عنوانان، هذا لم ينفع. وعدم الجدوى في رفع غائلة اجتماع الضدين، تبقى هذه المشكلة قائمة حتى مع تعدد العنوان، يلزم اجتماع الحكمين المتضادين. أو عدم لزومه، عدم لزوم المحال، هذا الشق الثاني. ولكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبار المندوحة فيما هو المهم في محل النزاع من لزوم المحال، أو عدم لزوم المحال. كيف لم يلزم المحال وهو اجتماع الحكمين المتضادين؟ هذا وأن تعدد الوجه والعنوان يجدي في رفعها، في رفع غائلة اجتماع الضدين. فإذا المندوحة ما إلها أثر في هذا النزاع. قال: ولا يتفاوت في ذلك، في هذا النزاع، في هذا النزاع لا يتفاوت النزاع في جواز الاجتماع وعدمه بسبب تعدد العنوان، ولا يتفاوت في ذلك أصلا وجود المندوحة وعدمها. وجود المندوحة وعدم وجود المندوحة وين يأثر؟ يأثر لو كان نزاعنا في لزوم التكليف بغير المقدور، لزوم التكليف بالمحال، لكن هذا مو نزاعنا، هذا مو نزاعنا. طبعا العبارة شوية لو المصنف رضوان الله عليه صايغها بنحو آخر هواي تكون، يعني هنا في هاي العبارة المندوحة صارت هي المتأثر، في حين المندوحة وجودا وعدما هي المؤثر. قال: ولا يتفاوت في ذلك، في هذا النزاع أصلا وجود المندوحة وعدم، وفي حين لازم نقول ولا يتفاوت ذلك، يعني هذا النزاع أصلا بوجود المندوحة وعدمها. خب، ولزوم التكليف حينئذ قد تقول، ولكن بدون المندوحة سيكون التكليف تكليفا بالمحال وغير المقدور، ولزوم التكليف بالمحال بدونها بدون المندوحة هذا محذور آخر، ولزوم كذا محذور آخر لا دخل له في النزاع في مسألتنا، في نزاعنا في مسألتنا هل يلزم اجتماع الضدين أم لا يلزم بسبب تعدد العنوان، ما إلى علاقة بأنه من دون مندوحة راح يصير تكليف بالمحل، هذا أصلا خارج عن محل نزاعنا. نعم قيد المندوحة وين راح يجي؟ إذا قلنا بالجواز حينئذ أردنا حكمين فعليين تجي عندنا اعتبار المندوحة. نعم لا بد من اعتبارها، ها هذا استدراك لاعتبار المندوحة لكن مو في محل نزاعنا. نعم لا بد من اعتبارها يعني المندوحة في الحكم بالجواز فعلا بجواز الاجتماع، فعدنا أمر فعلي وجوب فعلي وعدنا نهي وحرمة فعلية، حينئذ لابد أن يكون هذا المكلف إذا ردنا وجوب فعلي وحرمة فعلية لابد أن يكون هذا المكلف قادر على أن يؤدي الصلاة في خارج الأرض المقصود، عنده قدرة أن يطلع. لمن يرى التكليف بالمحال محذورا ومحالا اللي هم العدلية لابد من اعتبار المندوحة. أما الأشاعرة الذين يجوزون على المحال لمن يرى التكليف بالمحال محذورا ومحالا، لكن هذا مخصص فقط بالمندوحة بكل قيد في الفعليات في الحكم الفعلي، كما ربما لابد من اعتبار أمر آخر في الحكم أمر آخر مثل العقل والبلوغ في الحكم به بجواز الاجتماعي، كذلك فعلا أيضا كما أن المندوحة معتبرة البلوغ والعقل أيضا معتبرة فيما وبالجملة وجه لاعتبارها المندوحة إلا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال. إذن مكان المندوحة هو عالم الامتثال، إذا تحدث عن الحكم الفعلي بلحظة عالم الامتثال لا بد من وجود المندوحة، ليس إلا لأجل لا وجه لاعتبار المندوحة إلا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال وعدم لزوم التكليف بالمحال، يعني ولأجل عدم لزوم التكليف بالمحال. عدم لزوم التكليف بالمحال هو تعبير آخر عن اعتبار القدرة في الامتثال في هذه المرحلة، مرحلة التكليف بالمحال، ولا دخل له لاعتبار المندوحة بما هو المحذور في المقام في مسألتنا. محذور مسألتنا محذور آخر غير محذور العجز عن مقام في مقام الامتثال، عدم القدرة على المتعلق أبدا. محذورنا هو التكليف المحال وهو اجتماع الضدين في الإرادة، فافهم واغتنم. إذن في مسألتنا لما كان النزاع في أن تعدد العنوان هل يؤدي إلى رفع اجتماع الضدين إنهاء مشكلة اجتماع الضدين أو لا يكفي ولا يرفع تلك المشكلة، إذن هذا النزاع لا يتأثر بوجود المندوحة وعدم وجودها، وهذا هو محل نزاعنا في مسألتنا. لكننا لو كان نزاعنا في أن الشارع هل يمكن أن يحكم علينا بضدين بتكليفين فعليين متضادين أو لا يمكنه ذلك، هنا بعد يتأثر، لأنه نقول الأحكام المتضادة لكي تكون فعلية لابد أن تكون هذه الأحكام لابد أن تكون متعلقات هذه الأحكام مقدورة للمكلف، هناك قيد المندوحة لابد من اعتباره، وجوده يؤثر في محل في ذاك النزاع، لكن مسألتنا بعيدة تماما عن هذا النزاع الثاني. هذا تمام الكلام في المقدمة السادسة. طيب المقدمة السابعة، في هذه المقدمة يقع البحث هل يوجد ارتباط أصولي بين النزاع في مسألتنا وبين النزاع في مسألة سابقة وهي تعلق الأحكام بالطبائع أو الأفراد اللي تقدمت هاي المسألة في الفصل السابع في باب الأوامر، هل أن مسألتنا هذه اجتماع الأمر والنهي تبتني على الخيارات في تلك المسألة أو لا تبتني، لا يوجد أي ارتباط ولا طولية، يعني أيا كان خيارك في تلك المسألة فهنا يمكن أن تكون امتناعيا ويمكن أن تكون جوازيا. قد يقال نعم يوجد ارتباط وابتناء، كيف؟ هناك تقريبان، وكل تقريب عده المصنف توهم. التوهم الأول، التقريب الأول للارتباط بين المسألتين، أن من قال في تلك المسألة، في مسألة الطبائع والأفراد، من قال بالطبائع هناك، يعني أن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع، هذا الشخص، هذا الباحث يدخل في محل نزاعنا في هذه المسألة، يدخل في محل النزاع، يمكنه أن يكون امتناعيا ويمكنه أن يكون جوازيا. لماذا؟ لأنه في المقام يوجد لدينا طبيعتان، الصلاة والغصب، والأمر تعلق بإحدى هاتين الطبيعتين، والنهي تعلق بالطبيعة الأخرى. والذي تقدم أن الأمر اللي تقدم في تلك المسألة، أن الأمر والنهي لا يتعلقان بهاتين الطبيعتين بما هما هما أبدا، وإنما يتعلقان بوجوديهما، يتعلق الأمر بوجود الطبيعة ويتعلق النهي بوجود الطبيعة. إذن الأمر والنهي تعلق بطبيعتين ولكن بوجوديهما، ومفروض كلامنا أن هاتين الطبيعتين لهما وجود واحد في الخارج، يعني تصادقا على وجود واحد ومصداق واحد وفرد واحد. فيمكن للباحث حينئذ، يمكن للباحث أن يقول أن العنوان متعدد، وهذا يكفي في جواز اجتماع الأمر والنهي، لأن مشكلة اجتماع الضدين ترتفع. ويمكن له للباحث أن يقول هذا في الحقيقة وجود خارجي واحد وإن تعدد العنوان، فلا يكفي تعدد العنوان وبالتالي يمتنع اجتماع الضدين. فيمكنه أن يكون امتناعيا ويمكنه أن يكون جوازيا، هذا من قال بالطبائع هناك. وأما من قال بالأفراد هناك، يعني قال أن الأوامر والنواهي تتعلق بالأفراد، تتعلق بالطبيعة زائدا الخصوصيات الفردية، والخصوصيات الفردية هي جزء من المأمور به. من قال بالأفراد هناك هو لا يدخل في محل نزاعنا هنا في مسألتنا هذه، بل هو مجبر لا محيص له إلا أن يكون امتناعيا، لابد أن يذهب هنا إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي. لماذا؟ لأن المتعلق هو الفرد الخارجي، والفرد الخارجي واحد، وجوده واحد، ومن الواضح أنه يستحيل أن يكون هذا الفرد الواحد هم متعلق للوجوب وهم متعلق للحرمة في آن واحد. هسه مو مهم حتى إذا كان إلى فرد عنوانين، مو مهم إلى عنوان واحد إلى عنوانين، هذا مو مهم، ما دام الفرد الواحد اللي إلى وجود واحد، ما دام الفرد الواحد له وجود واحد، إذن هذا مو مهم حتى لو كان له عنوانان، يستحيل أن يتعلق به الوجوب والحرمة، لأن العناوين والطبائع مو هي المتعلق، وإنما المتعلق هو الفرد بوجوده، الفرد الواحد. هذا هو التوهم الأول. وأما التوهم الثاني والتقريب الثاني، طبعا التوهم الأول خلاصته من قال بالطبائع هناك، هنا يمكن أن يكون امتناعيا، يمكن أن يكون جوازيا. من قال بالأفراد هناك فهو هنا لابد أن يكون امتناعيا. التوهم الثاني يقول من قال بالطبائع هناك، الأمر والنهي يتعلقان بالطبيعة، لابد في مسألتنا هذه أن يذهب إلى القول بجواز الاجتماع، لابد أن يذهب إلى القول بجواز الاجتماع. لماذا؟ لأنه لدينا في المقام عنوانان وطبيعتان تصدقان على هذا الفعل الواحد، طبيعة الغصب وطبيعة الصلاة. وبما أن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع، إذن يجوز أن يتعلق الأمر بأحد الطبيعتين ويتعلق النهي بالطبيعة الأخرى. كون المعنون واحد هذا لا يضر، لا يضر أن يكون هناك اتحاد وجودي، اتحاد وجودي بين هاتين الطبيعتين. لا يضر أن يكون لدينا فعل خارجي واحد هو مجمع وفرد ومصداق لهاتين الطبيعتين. في مقامنا وجدت هاتان الطبيعتان في الخارج بوجود واحد، لكن هذا كله لا يضر، هذا لا يضر، لأن الوجود الخارجي ليس بمهم، ليس ذا أثر بالنسبة لنا ما دام المتعلق للأمر والنهي طبيعتان مختلفتان متغايرتان. لا يضر وحدة الوجود الخارجي، لا يضر. هذا من قال بالطبائع، إذن لابد أن يذهب إلى القول بالجواز. وأما من قال بالأفراد هناك في تلك المسألة، أن الأوامر والنواهي تتعلق بالأفراد، في مسألتنا لابد أن يذهب إلى القول بالامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي. لماذا؟ لأن الأمر والنهي تعلق بالفرد الخارجي، الأمر يتعلق بالفرد الخارجي من الطبيعة، بالطبيعة زائدا الخصوصيات الفردية. النهي أيضا يتعلق بالفرد الخارجي للطبيعة بوجودها زائدا الخصوصيات الفردية. والفرد الخارجي له وجود واحد شخصي، ما يمكن أن يجتمع فيه الأمر والنهي، لا يمكن ذلك، أو الحب والبغض. إذا على التوهم الثاني من قال بالطبائع لابد أن يكون اجتماعيا، من قال بالأفراد لابد أن يكون امتناعيا. إذا هناك فرق بين التوهمين. بالتوهم الأول النزاع في مسألتنا سوف يبتني على خصوص القول بالطبائع في تلك المسألة. من قال بالطبائع يمكن أن يكون امتناعيا، يمكن أن يكون جوازيا. وأما من قال بالأفراد هناك ما ليس له، لا مناص له إلا أن يقول بالامتناع هنا. وأما على التوهم الثاني، التقريب الثاني، النزاع في مسألتنا يبتني كليا على تلك المسألة. القائل بالطبائع هناك لابد له أن يقول بالاجتماع هنا، والقائل بالأفراد هناك لابد له أن يقول بالامتناع هنا. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي كلا هذين التوهمين. خلي أطبق هذا المقدار. أما جواب المصنف ما أعرف، خلينا نشوف نلحق له. قال السابع إنه ربما يتوهم تارة أن النزاع في الجواز والامتناع في مسألتنا يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطباع. هذا ربما يتوهم تارة، هذا التوهم الأول أو التقريب الأول في الارتباط بين المسألتين. التوهم الأول يقول أن النزاع يبتني على خصوص القول بالطبائع هناك. من قال بالطبائع هناك يمكن أن يكون جوازيا، يمكن أن يكون امتناعيا في مسألتنا. لماذا؟ ذكرت ذلك في أثناء الشرح. وأما الامتناع على القول بتعلقها الأحكام بالأفراد في تلك المسألة فلا يكاد يخفى. القول بالامتناع في مسألتنا أمر لا مناص منه لمن قال بتعلق الأحكام بالأفراد في تلك المسألة. لماذا؟ أن الامتناع لا بد منه، لا بد أن يكون امتناعيا. من قال بالأفراد هناك ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي، لأنه من الواضح أن الوجوب والحرمة سوف يتعلقان بوجود، بفعل واحد له وجود واحد شخصي، وهو هذه الصلاة في هذا المكان المقصود. سوف يتعلق، ستكون واجبة وتكون حراما لأنها صلاة ولأنها غصب، لكن المتعلق لهذه الأحكام هذا الفعل الخارجي الشخصي الواحد، ولو كان ذا وجهين، حتى لو إلى عنوانين صلاة وغصب، على هذا القول، هذا اللزوم على هذا القول يلزم أن يتعلق الحكمان بواحد شخصي على هذا القول، وهو قول التعلق بالأفراد في تلك المسألة. هذا هو التوهم الأول. التوهم الثاني، التقريب الثاني، وأخرى أن القول بالجواز، وتارة ثانية يتوهم أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع. من قال بالطبائع في تلك المسألة فلا بد في هذه المسألة أن يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. لماذا؟ لتعدد متعلق الأمر والنهي ذاتا عليه على القول بالطبائع، ما تعلق به الأمر غير ما تعلق به النهي، وما تعلق به النهي غير ما تعلق به الأمر. هناك تغاير ذاتي بين المتعلق، وإن اتحدا وجودا، لأنهما في المصداق والوجود الخارجي متحدان. والقول بالامتناع، يعني وأن القول بالامتناع في مسألتنا هذه على القول، يعني مبني على القول بالأفراد. من قال بالأفراد في تلك المسألة لا بد في مسألتنا أن يقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. لماذا؟ لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا. متعلق الأمر والنهي هو عبارة عن الفرد الشخصي الخارجي، وهو واحد، وكونه فردا واحدا لاتحادي وكونه، لكونه، هذا اتحاد متعلقهما، تعبير آخر عنه هذا، وكونه، كون متعلقهما فردا واحدا. وهذا هو التوهم الثاني، وأنت خبير بفساد كلا التوهمين. إن شاء الله تكملت، تأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.